بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إحنا في باب ما يبيح الغيبة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. متفق عليه. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. يا ريت محدش يبعت حاجة بره الدرس. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كان من المنافقين. وعن فاطمة، بصوا يا جماعة، يعني ما يستدل به العلماء على جواز الغيبة في أمور. وانظروا إلى تلك الألفاظ التي يعني يستدلون بها على أنها غيبة. يعني: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. فتلك غيبة، فيأتون بها لإثبات جواز الغيبة في إذا كان الرجل منافقا. لكن أنا عاوز أقول إيه، الكلمة دي العلماء يعتبرونها غيبة. ما أظن، يعني حتى ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش فلان لا يعرف من ديننا شيئا، قال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. يبقى الكلام اللي احنا بنقوله، يعني احنا نزن كلامنا على مثل هذا الكلام. وممكن واحد يقول كلام أشد من ده 100 مرة ويبقى شايف الموضوع خفيف وسهل وما قلتش حاجة. الحديث اللي قبله: بئس أخو العشيرة، بس كده. يا جماعة، أنا يعني إلى الآن مش راضي يعني أعمل حظر لحد. فأرجوكوا، اللي بيقعد يبعت روابط مش وقت الدرس، يعني انا بسيبها شويه وبعدين بنشيلها من القناه. انما وقت الدرس شغال، يعني ده في عدم احترام للدرس. قال: ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء. وهو تفسير لرواية: لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار. لا يضع العصا، يعني إما أن يكون كثير الأسفار فيهمل المرأة، أو يكون ضرابا للمرأة، ضرابا للنساء. كأني النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى لها هذا ولا ذاك. ماشي. الشاهد هنا، وبعدين ننبه على مسألة. الشاهد هنا إنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهما بما يكرهان في غيبتهما، وتلك هي الغيبة، فجازت لأنها جاءت مستنصحة له صلى الله، لأنها جاءت مستنصحة له صلى الله عليه وسلم، تطلب النصيحة منه، فنصحها وبين لها ذلك. مش عارف اعمل شير. أه يبقى افتحوا انتوا بقى الكتاب عندكم. خلاص يا جماعة، لكن ثم بقى أمر آخر هنا، وهو كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الصفة، صفة المضرب للنساء أو الأخرى أنه كثير الأصفار، عدها مما يعاب في الرجل، مما يعاب في الرجل، لأن بعض الناس دلوقتي عمال ينكش في أي أثر هنا أو هناك، إنه يقول إن إيه، إن هذا مما يحمد، وإن ده كان معروف عند الصحابة، وهو إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون لعوبا بالدين، هذا الذي ينشر مثل تلك الآثار. ليه؟ لأنه إذا عرف إن ده ما هوش الدين وقال إن ده الدين، يدخل في الفسق، وإذا لم يعرف إن ده ما هوش الدين، وإنما هو يعني لابد أن نجمع الأدلة وبعدين نشوف العلماء قالوا إيه في مجموع هذه الأدلة وكيف جمعوا بينها، ولو اطلع على ذلك لعلم يقينا أنه إنما ينشر الجهل. خلاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استنصحته نصحها وقال: أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، في رواية ضراب للنساء. خلاص، والرواية الثانية برضو مهمة جدا، علشان بقى دلوقتي موضة الناس كلها تتجوز ويرمي مراته ويسافر. خلاص، ومراته في الأول تبقى مشجعاه علشان هي كمان طماعة، والدنيا سرقهم هما الاتنين، والطمع والجشع اللي الشباب فيه يضيع البيوت ويضيع الأديان، وتحدث الخيانات وتحدث الوحشة بين الرجل وامرأته والرجل وأبنائه. طب وكل ده ليه؟ علشان هو كان بيشحت في بلده؟ لا، ما كانش بيشحت ولا حاجة، كان ممكن يشتغل ويجيب فلوس أقل شوية ويعيش بها راضين ويجتمع شمله الأسرة، لكن هما الاتنين طماعين، وهما الاتنين جشعين، وهما الاتنين همهم الدنيا، فهو سافر وهي شجعته، وهو خان وهي خانت، أو فترى الحب والود بينهما، والعيال بقى خلاص الأب بالنسبة لهم ما كانت فلوس، ما كانت ATM، وأسود أيام الأيام اللي بيرجع فيها الأب من السفر عشان يقعد مع العيال، إذا كان بيرجع شهر في السنة أكتر أقل، أسود أيام على العيال وعلى البيت كله. أنا هنا ما بحكيش يعني، ما هوش طرف عقلي، ما ليش قاعد عمال أتصور مسائل، هذه هي الشكاوى التي تصل إلينا. طيب، علاج ده فين؟ نبطل طمع وجشع وحب للدنيا وإرادة الزيادة فيها ومنها، ونؤثر دفء البيوت، ونؤثر الودة والسكينة والرحمة والحب على هذه الأمور، ولو اختلت الدنيا شيئا ما نستحمل. خلاص، طيب، هل معنى كده يا جماعة ان كل اللي بيسافر بيحصل؟ ما لا طبعا، عشان بس برضو احنا لا نعمم ذلك، مش معنى كده ان كل واحد سافر حصل اللي احنا بنحكي فيه ده، لا طبعا، لكن مع قلة الديانة الان ومع وجود منصات التواصل وسهولة الخيانة وسهولة التعارف، ده بيحصل. خلاص، طيب، وله معنى كده برضو ان اللي قعد يقينا مش هيحصل حق. لا احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول من اسباب ظهور هذا الايه السفر، ان الراجل يسافر ويسيب الست. فهنا قال كان لا يضع عصا، قال ان ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قيل معناه كثير الاسفار. وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اصاب الناس فيه شده، فقال عبد الله بن ابي لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفض، وقال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، ومنافق أصلا، فقالوا كذب زيد، كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوه شدة، يعني كذبوا زيد، لأن التاني اجتهد يمينه إنه ما قالش، حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون، ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، متفق عليه. هنا طبعا أتى بهذا الحديث لأن زيد راح ذكر ما فعله رأس المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدي تبقى غيبة وتبقى نميمة كمان، لكن هذا جاز لأنه من المنافقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي طبعا كلما سمعت اسمه، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. الشاهد أنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذا طبعا في باب الاستفتاء تطلب الفتوى. قال باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. قال الله تعالى هماز مشاء بنميم، وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه. طبعا هذه الأحاديث أميل فيها إلى مذهب الإمام أحمد أنها لا تفسر ولا يتكلم في معناها، وإنما تأويلها قراءتها هكذا لا يدخل الجنة نمام، فيتقال يعني إيه لا يدخل الجنة نمام، فنقول لا يدخل الجنة نمام. طبعا بعض العلماء أو كثير من العلماء يعني يتكلموا فيها، يتكلموا في هذه الأحاديث لأن ظاهرها مشكل، لكن الإمام أحمد مذهبه وغيره برضه من العلماء يعني أنها تبقى كده. ليه؟ علشان يقع منها التخويف المقصود. لما احنا نقعد نقول للناس لا يدخلوا الجنة لأنه لا ده المقصود كذا، ويعني طبعا مش هفسر مش هقول كلام العلماء التانيين يعني، إنما هذا مذهب جميل الحقيقة في مثل هذه الأحاديث، نقول لا يدخلوا الجنة نمام، فالإنسان يخاف إنه ينم لما يسمع الحديث كده. ماشي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال العلماء معنى وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمه في زعميهما وقيل كبير تركه عليهما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. العضة بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه العض هكذا. ألا أنبئكم ما العض؟ هي النميمة القالة بين الناس. وروي العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العضه مصدر، يقال عضه عضهه عضها، أي رماه بالعضه. يبقى العضه النميمة. ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس. باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة، كخوف مفسدة ونحوها. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. والحقيقة هنا لابد أن يكون للكبار دور في منع هذه الظاهرة السيئة، وأعني بالكبار سواء الكبار سنا أو مقاما أو علما. يعني الكبير لا يفرح إن المعلومات تيجي لغاية عنده، إن فلان عمل وفلان سوى، بل عليه أن ينشر يعني ذلك الأمر. لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، خلاص، يعني شيئا يوغر صدره صلى الله عليه وسلم. لما لو شيء محتاجين مثلا نقومه في إنسان، فبنعرف من يستطيع تقويمه عشان نلحقه من المصيبة اللي هو فيها، ماشي الحال. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. باب ذم ذي الوجهين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط، الآيتين. الحقيقة يعني قبل ما أبدأ الباب ده، عشان أنا مزاجي متعكر، وبعدين عبد العزيز بعت رسالة، طبعا ما أقصدش بقى عبد العزيز نفسه يعني. هو بعت رسالة بيتكلم عن الأشاعرة والمولد والحاجات دي، وأنا متضايق بقى لي كام يوم من الأخلاق اللي في المتدينين الحقيقة. وكأني يعني في حاجة إن أنا أراجع يعني كل خططي بقى الإيه في الدعوة. هل الواحد بيظن إن هو بيرتقي بالناس شيئا فشيئا، وبعدين يجي حاجة تبين أخلاق وحشة جدا جدا في الفئة المدعوة ترجعنا لورا تاني؟ يعني هل الناس لسه محتاجة تسمع عن الأدب وعن احترام الغير، فضلا عن لو كان الغير ده أكبر منك سنا؟ وبنتكلم في مبادئ المفروض يتربينا عليها في بيوتنا، يعني حتى لو مش متدينين، مبادئ تربينا عليها في البيوت، انك تحترم غيرك، دي محتاجة دين، يعني محتاجة تبقى متدين عشان تعرفها. لا، انك تحترم الكبير خصوصا محتاجة تبقى متدين. طيب لما تبقى بقى تزعم التدينة، مش بس كده، ده انت داخل بتناقش، يعني هنسميها تناقش في مسألة شرعية، فكأنك تزعم في زعمك يعني أنك حوزت شيئا من العلم، مش بس متدين كمان، أنت عندك شوية علم كمان. فإذا ده ما ظهرش في الأخلاق، مستنيين بقى ناخد الأخلاق من مين؟ العيال اللي في الشوارع اللي واقفة على النواصي؟ يعني مستنيين ايه؟ يعني انا مستني اشوف الاخلاق فين، اخلاق الدين مستني نشوفها في مين. ف عجيب والله، الامر عجيب. يعني انا مش متضايق عشان نفسي يعني. يعني مش عشان انا متضايق لظهور تلك الاخلاق سواء في او في غيري، يعني انا مش عشان هي ظهرت معي، مش كده. اللي مضايقني اني انها موجودة، مش انها ظهرت معايا انا، مش ده اللي مضايقني. يعني طبعا قد يكون ده جزء، يعني الله اعلم، يعني برضه بالنفسيات الواحد ما هواش عالم بنفسه قوي يعني. انما يعني الواحد بيظن المتدينين على خلاف ده، يعني ما يعني ما مش عارف الصراحه يعني. ماشي. ايوه انا ما اتكلمتش على عبد العزيز ما اتكلمتش عنه هو، يعني بتكلم ان سؤالك يعني هو انا بقالي يومين يعني ايه الموضوع في مأثر فيا ومش عارف بقى يعني ايه بقى نشطب على كل الخطط اللي الواحد عاملها ونقعد بقى نتكلم في الاخلاق والادب يعني مش عارف صراحة. ماشي. باب ذم ذي الوجهين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الآيتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. طبعا هنا الحديث واضح، يمكن الحتة الوحيدة اللي مش واضحة: وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له. هذا الشأن اللي هو شأن الإمارة، شأن الإمارة يعني أشدهم كراهية للإمارة والولاية هو خير الناس إذا ولي تلك الإمارة، لأنه يوفق ويعان، يوفق من الله سبحانه وتعالى ويعان منه سبحانه وتعالى ويعان من الناس. ماشي. وعن محمد، وطبعا الشاهد هنا: تجدون شر الناس ذا الوجهين. مين بقى ذو الوجهين ده؟ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إن لم يهدد فأراد أن يتخلص من ظلمهم وبطشهم، إنما يفعل ذلك يرجو بذلك نوالا، يرجو بذلك حظوة، يرجو بذلك رفعة، يرجو بذلك أن يمكن في شيء، ياخد له كرسي في برلمان، ولا ياخد له حقيبة وزارية، فمن أجل ذلك يدخل على السلاطين ويداهن. يبقى دي مشكلة كبيرة جدا، وربما دخل في هذا الوعيد. إنما إن جيء به، إن جيء به، مش هو اللي دخل بقى، جيء به ووقف به أمام الوالي، أمام السلطان، وهدد و ليقول شيئا، فقاله تخلصا من مما قد يناله من الأذى، حينها جاز له ذلك. فالمسألتين غير بعض، ماشي؟ طيب، باب تحريم الكذب، نقف هنا وقولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.